ومن البلاد جزء كثير أنه غاية جبل جبل غاية جبل يعني صرائح خليط وحمى. فالجبل ليس تحت الصرائح فهذا الذي أحوجنا إلى تقدير المضاد. وغرابيته والغرابي جمع غربيه وهو الأسود المتنازل في السواد. يقال أسود غربيه كما يقال أحمر أحمر قارن وأصفر فاقع تأكيدا. وإنما قدم هنا وإنما قدم هنا قال إيه يعني نجيه نتكلم على
يعني مجرد تلقق القلب ذكر هذه المعاني. وإنما ينبغي أن يحصل نوع من الفرجنة للعواطف. فقول بعضهم إن النبي عليه السلام لا يرضى وأحد من أمته في النار نقول لا ليس هكذا، وإنما يرضيه ما يرضي ربه. ومما يرضي الله سبحانه وتعالى معاقبة الظالمين، لأن هذه المظهر أو هذا فيه يتجلى ويظهر صفة العدل واضح والثابت من حيث الأدلة أيضا أن هناك من المسلمين من سوف يعذبون في النار. صحيح منهم من يخرج من النار بالشفاعة ومنهم من يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى إلى أن لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من خير. طبعا من الموحدين لابد أن يكون موحدا مسلما موحدا. كون بعض المسلمين حتى وإن كانوا لا يخلدون في النار كونهم يعذبون هذا ثابت. هناك من المسلمين من يعذبون، وإلا فما الفرق بيننا أهل السنة وبين المرجئة في طرف والخوارج في طرف آخر سوى بأمثال هذه المسائل. مما يرضي رسول الله أو يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله، ومما يرضي الله أن ينتقم من العطاء المجرمين الذين خالفوا أمره حتى وإن كانوا موحدين. بعضهم يعفو الله عنه كلهم في المشيئة، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يعذبه، ويعني كما جاء في الأحاديث تفصيل ذلك. فقول الشاعر ولقد قرأنا في الضحى ولقد قرأنا في الضحى فلسوف يرضى أو يرضي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسر. فلنكن على حذر من قبول هذه المعاني. آية أخرى من الآيات التي قيل إنها أرجى آية في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومعلوم أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومصطح ابن أتادة ابن عباد ابن المطلب، وكان مصطح المنصور من المهاجرين وهو فقير، وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته، وكان ممن تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية. وهذا الإفك هو ما رموها به من أنها فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من سورة النور وفي الأحاديث الصحيحة. فلما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآيات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح ولا ينفعه بنافعة بعد أن قال أو بعد ما رمى عائشة بالإفك ظلما وافتراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة يعني لا يحلف يمينا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح ابن قتادة. الشاهد هنا يعني أن في هذه الآية الكريمة دليلا على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح. كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح الذي عمله العبد، لأن هجرة مصطح ابن متابع من يعني من عمله الصالح وقذفه لعائشة رضي الله عنها، أنا لا شك أن هذا من الكبائر، ولم يبطل هجرته مع وقوع في هذه الكبيرة، إلا أنه لم تبطل هجرته، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه بعدما قذف أم المؤمنين قال: والمهاجرين في سبيل الله ولا يفارق المصاب منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فوصفه أو أثبت الوصف الهجرة مع أنه أتى بهذه الكبيرة وهي قذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وظف الطحن بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر ولا يحبط ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكر من أن في الآية وصف مصطح بالإيمان، أو وما ذكر من أن في الآية وصف مصطح بالإيمان لم يظهر من الآية وإن كان معلوما. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حسان ابن موسى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: هذه أرجى آية في كتاب الله، ثم قال بعد هذا، يعني قال القرطبي بعد هذا: قال بعض العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذف العطاء بهذا الله. وقيل أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال تعالى في آيات أخرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وذكر به المؤمنين في تلك الآية. ومن آيات الرجاء قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر الآية. وقال بعضهم أرجى آية قوله تعالى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. وقال بعضهم أرجى آية في كتاب الله قول الله عز وجل: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. وقال بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله هي الآية في سورة الشورى، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من الذي قال هذا؟ نرفع هذا قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى أن هذه أرجى آية، لأن قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل بلاء يصيب الإنسان في الدنيا فهو بين أمرين: تأتي المصائب لتمحص هذا البلاء وتطهره منه، ويعفو عن كثير فلا يؤاخذكم به. فإما الإنسان بين بلايا في الدنيا تبتدوه تكفر عنه، وبين إيه؟ عفو عن كثير. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه في مذهب علي أيضا من آيات أرجى. قال بعض العلماء: أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية بينة، آية بينة، وهي أفضل آية في القرآن الكريم في سورة البقرة. يقول الشقيقي: وهي أفضل آية في القرآن العظيم، وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكبيرة لصيانة الدين من الضياع، كلها إجراءات يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها لصيانة مال المسلم من الضياع. فلو كان الخير حقيرا، حتى لو كان هذا الحق حقيرا كما يدل عليه قول الله تعالى في هذه الآية: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى رقه. فإذا كان مصدر على راعى مصلحة المسلم في زري الناس معدولات، وأنزل أطول آية القرآن لرعاية مصلحة المسلم وتحقيق الخير له وصيانة ماله، وقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، فكيف لا يرحم الله سبحانه وتعالى المسلم في كربات يوم القيامة وعند اجتهاد الأهوال وشدة الحاجات إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر رحمته إلى 100 جزء، كل الرحمة التي توجد في الدنيا سواء بين البشر وبعضهم البعض، الأخ على أخيه أو الأم مع ابنها أو العكس، كل الرحمة التي تقع حتى بين البهائم وبين الطيور والحشرات والوحوش وكل هذه الأشياء، التراحم والرحمة التي نراها في التعامل بين كل المخلوقات إنسهم وجنهم عاقلهم وغير عاقلهم، كل هذه الرحمة يجوز من 100 رحمة. أما 99 فكل فقد استخرها الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة. فمن ثم هذه الآية كما ذكرنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى الذي هو لطيف بعباده لن يضيعه يوم القيامة عند استجابة الهول وفي التنبيه الكرم. فهذه الآية كما قلنا من أعظم آيات الرجاء، حيث بين ذلك بعض العلماء فقال: الدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل، حتى نعرف كيف الدنيا قليل. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني لو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني كافر لا يستحق جزاء الماء، لكن لهوانها على الله ترك الكافر يتنعم فيها، ليس فقط بشربة الماء ولكن بما نعلم من النعيم الكبير. فكلما رأينا الكافر يتنعم في الدنيا بالكثير والكثير والكثير من نعم الله، فهذا يدل على أن الدنيا أحقر وأحقر وأحقر، كما تكون النسبة بين جناح البعوضة وبين ما يوقعه الكافر أو شربة الماء وبين ما يوقعه من إيه؟ من النعيم. فكلما تضاعفت النسبة في جانب يعني شربة الماء، فإذا زادت شربة الماء فبالتالي تكون الدنيا أحقر من جناح البعوضة بقدر التفاوت بين النعم وبين شربة الماء وبين النعم التي يوقعها الكافر في الحقيقة. فيقول هذا العالم: الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه. فانظر كيف أنزل الله سبحانه وتعالى أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه، وكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. كما يقول الشاعر: فإن كنت في الدنيا بصيرا فإنما يعني لك منها مثل زاد، أو زادك منها مثل زاد المسافر، فما أثقل الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بظالم. يقول القاري: ووجهه أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط لدنيانا الفانية التي نهانا عن الاغترار بها والركون إليها والاعتناء بها، وأمرنا بالإعراض عنها والزهادة فيها. ف يعني أنطق بنا فيها بما أرسلنا ما حق ربها في أطول آية من كلامه. إذا كان الله لطف بنا في هذه الدنيا بما أرسلنا لحفظ الدنيا أو الدين مع حقارتها في أطول آية من كلامه، فكيف بالدار الباقية حيث الخلود في النعيم والامتداد بما لا يساوي بل لا يزالي انه لا يدان بالنظر الى وجهه الكريم. أيضا هذا يعني مرور عابر على هذا المعنى وهو اختلاف العلماء في أرجاء في القرآن الكريم والبحث فيه طول أكثر من ذلك. فنستفيد هذا القدر المتعلق بأطول آية في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور الذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله في التفسير نقول في تفسير قوله تعالى وقالوا يعني ويقولون لماذا عن هذا ساق في المستقبل. صيغة الماضي هنا للدلالة على التحقق وكأن الفعل وقع في الفعل وصار يخبر عنه بصيغة الماضي. لكن مثل هذا يقال فيه وقالوا في التفسير نقول ويقولون لأن هذا سيكون في المستقبل والحاضر المستقبل يعبر عنهما بصيغة المضارع. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني ويقولون في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اختلف العلماء في المراد من هذا الحزن. فقيل حزن تقلب القلب الخوف والقلق الذي يعتري المؤمن من أن يتقلب قلبه لأن القلب سريع التقلب فلا يثبت على الإيمان. فهم في حزن وخوف من تقلب القلب وخوف العاقبة وسوء الخاتمة. أو الحزن أو الآخر الحزن هو الحزن وأهوال يوم القيامة وما يصيب من ظلم نفسه هنالك. وقيل حزن النار وقيل حزن الموت وأنهم يقولون هذا القول عند فتح الموت يؤتى بالموت على هيئة أنصورة كبش أملح فيذبح فيما بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حينئذ يقول المؤمنون في قول بعض المفسرين حينئذ يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني عند ذبح الموت. وقيل إنهم يقولون ذلك عند الاستقرار فيها والمقصود أذهب عنا الحزن حزن الانتقال منها خوف أن ينتقلوا منها. واضح. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن حين علموا أنهم مستقلون فيها غير منتقلين عنها. وقيل الحزن حزن معيشة الدنيا هم الدنيا كهم الخبز والطعام ونحو ذلك من مما يحزن المؤمن ويرفع الأرض جراء الأرض يعني إيه أجرة الأرض يعني يحمل هم حينما يأتي الأجل ويضطر إلى إيه يدبر الجنة الذي يسدد به أجرة الصخرة أجرة الأرض وهذه الهموم. وقيل الحزن حزن الآفات والأعراض. وقيل الحزن حزن ألا تتقبل أعمالهم ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. وفي الحقيقة يعني الأولى كما قال الألوسي أن يراد جنس الحزن. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن كل أنواع الحزن. المراد هنا جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة. أما ما ذكر المفسرون مما ذكرناه فهو فقط من باب التمثيل هذه أنواع من الحزن لكن الآية تشمل كل أنواع الحزن الذي ينتظم أحزان الدنيا والآخرة. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لغفور للمذنبين شكور للمبرئين. أو إن ربنا لغفور شكور أي غفر لنا العظيم من ذنوبنا وشكر لنا القليل من أعمالنا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبا ولا يمسنا فيها لغوبا. قوله تعالى هنا الذي أحلنا دار المقامة هذا يرجح ويقوي قول من قال إن المقصود بالقول الذي أنا عن الحزن حزن إيه؟ الانتقال عنها إلى غيرها. لكن لما علموا أنهم مستقرون ومقيمون في الجنة بلا ظاهر ولا انتقال منها إلى غيرها، حينئذ قالوا الحمد لله الذي أنعم الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، يعني دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبدا وهي الجنة. وقد يتخيل الإنسان أنه قد يمل من البقاء في الجنة، لأن الإنسان في الدنيا مهما أقام حتى لو أقام في أفخر القصور والمساجين والجنات تجده يمل، مع الوقت يمل، هذا شأن الإنسان وفطرته وطبيعته. فهل يحصل ذلك في الجنة على الإطلاق؟ نعم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أو آخر سورة الكهف إيه؟ لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، لا يطمحون أبدا ولا يملون عن الخلق بحيث يتمنوا التحول عنها إلى غيرها كما كان الحال في الدنيا. فإذا هم يخللون من هذا الانتقال ويقولون الذي أحل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من فضله. وهذا المعنى مهم جدا، لأن الآية التي سبقت يقول الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. الأمر كله من فضل الله تبارك وتعالى وليس يعني استحقاقا ذاتيا. ولذلك قال هنا ومنه سابق بالخيرات بإذن الله، بفضل الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه بإذن الله، فكله من فضل الله وتوفيقه تبارك وتعالى. الذي أحلنا دار المقامة أي الإقامة من فضله لا باستحقاق ذاتي، يعني صحيح الأعمال سبب لدخول الجنة لكن الأعمال نفسها غير مستقلة بهذا التأثير لولا فضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول سعوا ما للعلاج عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعذبه أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فقول هنا من فضله إشارة إلى نفس هذا المعنى الذي وضحه الحديث الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ليس من كف ولا بالإحقاق الذاتي، إنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. لا يمسنا فيها نصب أي تعب، ولا يمسنا فيها لغوب أي كلام وفتور، لأن الكلام الفتور نتيجة النصب، الإنسان ينصب معنى يتعب ثم يعتريه الفتور بعد ذلك والكلام. وقال بعض المفسرين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال بعضهم النصب تعب جسماني واللغوب تعب مكاني. وتكرار الفعل المنفي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب للمبالغه في انتفاء كل منهما عن اهل الجنه. ثم عقب الله تبارك وتعالى بذكر الفريق الاخر الكافر، وكما قلنا من قبل ان هذا التعقيب مستطرا بنفس السياق والذين كفروا لهم نار جهنم، يدل على مغايره الذين ذكروا في مقص ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من الذين فمنهم ظالم لنفسه إلى آخره. هؤلاء كلهم داخلون في دائرة الإيه؟ المسلمين، بدليل قول هنا والذين كفروا، فهذا يدل على أن هؤلاء غير هؤلاء. والذين كفروا لهم نار جهنم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم يعني لا يحكم عليهم بموت تام، هم ماتوا الموت الاولى في الدنيا ثم يبعثون ويشهرون ثم يحيون بعد ذلك فلا يقضى عليهم بموت بعد ذلك، لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى هنا بمعنى لا يحكم عليهم بموت تام فيموتوا، يعني يستريح بذلك من عذابها بالكليه. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يحكم عليه بموت الآن فيموتوا المفسرة إيه؟ فيموتوا يعني فيستريحوا، الموت سيكون أعظم أمنية للكافر في النار والعياذ بالله. واضح؟ من أعظم أمنيين أن يموتوا، بعكس حالهم في الدنيا هم يعني مغمورة الموت جدا ويمدون الخلود في الدنيا. أما في النار والعياذ بالله فإن أعظم أمنيين أن يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يحكم عليهم بموت ثاني فيموت، يعني ليستريحوا بذلك من عذابها بالكليه. فاذا كان يعني وكان الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى قال لا يقضى عليهم ولم يقل لا يعني ولم يصفهم باذن بالموت. فاذا كان يعني إذا كان مجرد الحكم عليه في الموت لا يحصل، فما بالك بالموت نفسه؟ إذا كان الحكم عليه في الموت لن يحصل له، فهل يكون لك أمل في أن يموتوا مجرد يعني نفي القضاء عليهم أو الحكم عليهم في الموت؟ لا شك أنه يعني أخف. فإذا كان لا يوجد أمل في أن يحكم عليهم في الموت، فكيف بالموت؟ كيف يكون الموت؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها المعهود لهم، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، يصطرخون الاصطراخ ابتعال من الصراخ، والصراخ شدة الصياح، والأصل وهم يصطرخون فيها بالتاء، يصطرخون فأصبحت بالتاء قاء. والصراخ أو الاصطراخ يستعمل كثيرا في الاستغاثة، لأن المستغيث يصيح غالبا، شكل المستغيث في الغالب يصيح ويصرخ، ولذا فسر قتادة قوله تعالى هنا وهم يصطرخون فيها يستغيثون فيها، الاقتران بالصراخة يجي بالصراخ غالبا. واستغاثتهم بالله ما الدليل؟ في التفسير نقول وهم يصطرخون فيها يستغيثون بالله، ما الدليل على هذا التفسير؟ من جيدة قولهم ايه؟ ربنا، وهم يصطرخون فيها ربنا، فحين نقول المفسر وهم يصطرخون فيها يعني يصطرخون بالله، ما يأتي بهذا من كيفه، وإنما بالتأمل في الآن ربنا أخرجنا، فكلمة ربنا تدل على أنهم يصطرخون بالله تبارك وتعالى. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، هذا يعني يقول له للتحسر على ما عملوه من غير صالح مع الاعتراف به، هذا يدل على أنهم خير يعترفون بأن عملهم لم تكن صالح غير الذي كنا نعمل، فيفهم ذلك انهم يعترفون بان الذي كانوا يعملونه كانت اعمالا غير صالحه لهم. لماذا؟ لانهم كانوا يحسبون انهم يحسنون صنعا، فمن ثم قال بعض المفسرين في تفسيرها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله، غير الذي كنا نعمل يعني غير الذي كنا نحسبه صالحا فنعمله، والدليل قوله تعالى ايه وهم يعني وهم يحسبون انهم يحسبون صنعا. وقيل ربنا اخرجنا نعمل صالحا، قيل هو الإيمان بالله ورسوله والقرآن الكريم واتباع نواهيه والبلاد نواهيه. وقيل العمل الصالح المقصود هنا هو قول لا إله إلا الله. أولا نعمركم مقدر هنا فنقول لهم يجابون بعد قولهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فنقول لهم أولا نعمركم فالهمزة للإنكار. وجاء وقال بعض المفسرين انه ان الفتره بين قول ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وبين اتيان هذا الجواب لهم تساوي الفتره ما بين خلق الله سبحانه وتعالى الارض الى قيام الساعه يتركون ويؤمنون ثم ياتيه هذا الجواب بعد هذا من جواب الصبر والله اعلم بصحه ذلك غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم يعني فنقول لهم اولم نعمركم ألم نمهلكم ونعمركم الذي أي العمر الذي يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ألم نطول في أعماركم ونعطيكم فرصة العمر والحياة التي من استثمرها واستغلها كان سوف يتذكر التذكر النافع. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أولم نمهلكم ونعمركم يعني ندعوكم تعيشون وتطول أعمالكم أولم نمهلكم ونعمركم الذي ونعمركم أولم نعمركم ما يتذكر ما هنا اسم موضوع انتبهوا إذا ما هنا اسم موضوع يعني نعمركم الذي طيب إيه هو الذي نعمركم العمر الذي نمهلكم و نعمركم العمر الذي يتذكر فيه من تذكر بمعنى يتمكن فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة من التذكر والتفكر. أولم نعمركم أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا ينتفع فيها من يتذكر ويتذكر. قال قتادة اعلموا أن طول العمر حجة اعلموا أن طول العمر حجة فتعوذ بالله أن تغتر بطول العمر فتعوذ بالله أن نغتر من طول العمر. قد نزلت هذه الآية وإن فيهم لبن 18 سنة لبن 18 سنة أي نعم وقد جاء بعض الاحاديث في بيان او تعبير اخر اختلفت احوال المفسرين في المقصود بهذا العمر اولم نعمركم ما يتذكر يعني اولم نمهلكم ونعطيكم العمر العمر ما يتذكر يعني الذي يتذكر فيه ما تذكر لان اعطي فرصه كافيه فاختلفت احوال المفسرين في تفسير هذه الايه الكريمه ما المقصود بهذا العمر ما حده استدل بعضهم بقول الحديث الذي رواه سهل بن سعدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رواه البخاري وغيره يقول عليه الصلاه والسلام اعذر الله تعالى الى امرئ اخر عمره حتى بلغ 60 سنة يعني اعذر الله يعني ما بقي له معترف لم تبقى له حجه بعد ان مد الله عمره الى وصل 60 ومع ذلك لم يدب ولم يلتقط فماذا ينتظر بعد؟ قد روى في كل فرصة ممكنة وفي بعض الأحاديث لقد أعذر الله إلى عبد أخر عمره إلى 60 سنة لقد أعذر الله إليه يعني أقام عليه الحجة ولم يبقى له معترض واضح وأعطاه الفرصة تلو الفرصة. اختلف الأخوان المفسرين يعني طبعا هذا الحديث لا يفسر الآية تفسيرا قاطعا وإنما قول من يعني يستدل به أصحاب القول لأن هذا العمر هو 60 سنة لكن الحديث لم يأتي فيها بتفسير الآية فمن ثم ترجع على ما في تفسيرها فقال بعضهم إن هذا العمر هو 50 سنة وقال بعضهم 46 سنة وقال بعضهم 40 سنة 40 سنة باعتبار أن هذا سن كمال العقل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. فضل الناس. وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء مواجهه فالثاني يجامع الجهل دون الأول. فتبين أن أصل السيئات الحمد لله تبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. هذا فيما يتعلق بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله أي يداومون على تلاوته وتدبره للأخذ بما فيه، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أي أجرا وفضلا لا يفنى. والتجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة، والبرار بمعنى الكسال، والهلاك تصحيح للشعار. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يعني شكور لأعمالهم. والشكر مجاز عن الإثابة والجزاء بالإحسان. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذه آية القراء العاملين العاملين، هذه آية القراء العاملين العاملين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفلة، وكما أيضا في الإنفاق الفرض والنفلة. إن الذين يتلون كتاب الله قراء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، واضح، يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فهذا يدل على أن الرجاء يستلزم العمل، وأن يعني توقع حصول الثواب أو الإحسان من الله تعالى العبد مع عدم العمل أو مع العمل بالمعاصي والمخالفات هذا إقرار بالله وليس رجاء أماني. لكن لا يكون رجاء رجال الا اذا انضم اليه الايه العمل، وهذه الايه احد الادله على ذلك. يقول تعالى: لم يدخل عليهم وصف الرجاء الا بعدما قال: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانيه اولئك يرجون تجاره لن تبور. فالرجاء لابد فيه من عمل، كما قلنا من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثه امور: محبته لما يرجوه، وخوفه من خوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الامكان. فهذا الذي يطلق عليه الايه الرجاء. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله، بعد ما ذكر ايه العمل، يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. في الزياده هي الشفاعه في الاخره، فيكون هذا مثل قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وأيضا قال في النساء: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور أي للذنوب شكور يقبل القليل من العمل الخالص ويثيب عليه الجزيل من الثواب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي ثم بعدما أخذنا الذين كفروا وأهلكناهم أورثنا الكتاب الذي هو أعظم حب وعناية ورحمة المتقين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة أقسام الموحدين، فقال: فمنهم ظالم لنفسه أي بالإثم والعصيان، ومنهم مقتصد أي في العمل ليس من المجرمين ولا من السابقين، لا من المجرمين ولا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية مشكلة، لأن الله عز وجل قال: الذين اصطفينا، ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه. وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النحاس: فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر، فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر. وعن ابن عباس أيضا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصف ومنهم سابق في الخيرات. قال: نجت فرقتان مين اللي بتقول لكم بقى؟ المختصف والسابق الخيرات، وهذا كمان الظالم لنفسه. نجت فرقتان، يعني هم أصلا الموحدين، لكن منهم من ظلم نفسه بالردة مثلا أو الكفر والعياذ بالله، فهذا هلك. ونجت فرقتان اللي هي إيه؟ المختصف والسابق بالخيرات، أو ظالم نفسه بالمعاصي فاستحق العقاب، واضح؟ ونجت فرقتان اللي هو المختصف والسابق بالخيرات. فيكون التقدير في العربية: فمنهم أي من عبادنا ظالم لنفسه أي كافر، وقال الحسن أي فاسق. ويكون الضمير في قوله: جنات عدن يدخلونها، يعود على المقتصد والسابق ولا يدخل فيه الإثم الظالم. وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفراء أن المقتصد هو المؤمن العاصي، والسابق هو التقي على الإطلاق. قالوا: هذه الآيات نظير قوله تعالى في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة. قال: وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. وقال مجاهد: فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقيل أو آخر الضمير في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، يعود على الثلاثة الأصناف، فيشمل من الظالم نفسه أيضا، على ألا يكون الظالم هنا كافرا ولا فاسقا، لكن في أول الظالم يكون عامل إيه؟ صغائر الذنوب، الذي عمل صغائر الذنوب. والمقتصد قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها. فيكون جنات عدن يدخلونها عائدا على الجميع على هذا الفرح والسبيل، يدخلونها يدخلها الظالم نفسه الذي ارتكب به الصغائر والمقتصد والسابق بالخير. وقال كعب الأحفاد: استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. استوت مناكبهم عن نفس الصلاة، منظرهم الخارجي واحد، تستوي المناكب ويدخل في صف واحد في نفس المكان، لكن ما بين صلاة الواحد ومن يليه كما بين السماء والأرض. استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم، وطبعا الآية تدل على تفاضل المؤمنين في أعمالهم. وقال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. الذي سمعته من 60 سنة، يعني ممن تعلمت منهم من 60 سنة، يقولون إن هؤلاء الثلاثة الطوائف كلهم ناجين. وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال: كلهم في الجنة. ولم يعني يخرج القرطبي، للأسف القرطبي ما زال، رغم أنه قدم خدمة جليلة من حيث تحقيق النص وشرح اللغة وكذا والإحالة الإحالات يعني في الحواجي، لكن من حيث الحديث للأسف ما ناخذ حتى الآن الخدمة التي يستحقها مع كثرة الأحاديث تحتاج الأخرين. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وايضا لم يذكر لم يعزم. فعلى هذا القول يقدر مفعول الاستفهام من قوله: اورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم اورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكذلك هنا أو ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا دينهم، الذين اصطفينا دينهم من عبادنا، فبقي شيء اصطفيناهم، فحذف العائد إلى المنصول كما حذف في قوله: ولا أقول الذين تزدري أعينكم، يعني في التفسير نقول إيه؟ الذين تزدريهم أعينكم. فالاصطفاء هنا موجه إلى دينهم، لأن الآية إن الله اصطفى لكم الدين، واضح. انظر إلى هذا التأويل بتقدير إيه؟ بتقدير مفعول للاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أورثنا الكتاب الذين اصطفينا دينهم من عبادنا. ما هو الدين المصطفى؟ دين الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واضح. هذا قول آخر، والشاهد عليه على هذا الحد كما حذف المفعول في قوله: واسأل أهل القرية، فصارت واسأل القرية. وقال: ولا أقول الذين تزدري أعينكم، وفي تفكيرنا قل تزدريهم، فحذف المفعول. فكذا هنا على هذا القول. قول آخر قال النحاس: قيل يكون الظالم صاحب الكبائر، والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته، فيكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر، لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. جنات عدن يدخلونها، ده قول طبعا يعني بعيد شوية. جنات عدن يدخلونها في تحذير لرحمة الله الواسعة، فالقصر على مين؟ فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها اللي هم السابقون فقط بالإيه؟ بالخيرات. طبعا ده بيتعارض مع هذا التفسير مع إيه؟ مع التقسيم في سورة الواقعة، قسم أصحاب الأيمنة وأصحاب الإيه؟ والسابقون، فلا يقتصر دخول الجنة على السابقين. وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم خلف ذلك إيه؟ ومن دونهما جنتان، فهي مراتب أيضا، هم درجات عند الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: القول الوسط أولاها وأصحها إن شاء الله، لأن الكافر والمنافقة لم يفتقوا بحمد الله ولا كفي دينهم، وهذا قول ستة من الصحابة وحسبك. أيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، أورثنا الكتاب يعني أعطينا. وطبعا سبق أن أخذنا مرارا أن الفعل الإيراث إذا نسب إلى الله تعالى فالغالب هو السياق بيكون سياق إيه؟ مريح مدح أورثنا الكتاب، لكن كان سياق غم يبنى الإيه؟ المدلول أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم السياق غم، لكن أورثنا ينسب الله نفسه إلى الخير دائما سبحانه وتعالى. أورثنا الكتاب يعني أعطينا الكتاب، والميراث عطاء حقيقة أو مجازا. فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر. والكتاب ها هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه واقع وقاعدة. وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة، فكأنه ورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. واصطفينا أي اخترنا، واصطفاه من الصفو، والصفو هو الخلوص من سوائل الكبر، وأصله اصطفونا فأبدلت الساء خاء والواوية من عبادنا، كان المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة، إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول لم يرثوا، لكن من الذي ورث الكتاب؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المصطفون الأنبياء، فورثوا الكتاب بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخر. قال الله تعالى وورث سليمان داود، وقال يرثني وارث من آل يعقوب. فإذا جاز أن تكون النبوة موروثة فكذلك الكتاب. فمنهم غالب لنفسه أي من وقع في صغيرة. قال ابن عطية وهذا قول مردود من غير ما وجه. قال ضحاك فمعنى فمنهم ظالم لنفسه أي ومن ذريتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. وقال الحسن منهم ظالم أي من أممهم. والآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمقتصر والسابق. فقال سهل بن عبد الله السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. وقال ذنون المصري الظالم الذاكر الله بلسانه فقط، والمقتصد الذاكر بقلبه، والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي الظالم صاحب الأقوال، والمقتصد صاحب الأفعال، والسابق صاحب الأحوال. وذكر جملة أيضا من هذه يعني المعاني. يقول وقيل الظالم الذي أعطي فمنع، والمقتصد الذي أعطي فبذل، والسابق الذي منع فشكر وآثر. يروى أن عادلين التقى فقال كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال بخير، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. فقال هذه حالة الكلاب عندنا البلخ، الكلاب في بلدنا بلخ، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. عبادنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. تفاصيل أخرى يعني أمثلة كثيرة، مثلا قالوا الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به، والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به، والسابق القارئ القرآن العامل به والعالم به. وقيل السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن، والمقتصد الذي يدخل المسجد وقد أذن، والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يحصل لنفسه ما حصله غيره. وقال بعض أهل العلم في هذا بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين، والمقتصد الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط في الوقت، والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة فهو أولى بالظلم. يقول ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبي في تفسيره وبالجملة فهم طرفان وواثقة، وهو المقتصد من الواثقة المقتصد، لكن في الطرف الظالم وفي الطرف الآخر السابق. فالمقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل. فالمقتصد في منزلة بين منزلتين، فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق بالخيرات. ذلك هو الفضل الكبير، يعني يتأون الكتاب لهم هو الفضل الكبير، أو ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير. تكلم الناس بتقديم الظالم على المقتصد والسابق، ما الحكم من تقديم الظالم على المقتصد وعلى السابق؟ فقيل التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفا، هذا أول جواب، تقديم في الذكر لا يقتضي التشريف، كقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقدم أصحاب النار، هل هذا يقتضي تشريفهم؟ كلا. وقيل قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم، لأن هذا ولا أكثر الناس. أما المقتصدون فهم قليل بالإضافة إليه، أما السابقون فهم أقل من القليل، فلذلك بدأ بالأكثر ثم الأقل ثم الأقل. وقيل قدم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه حتى يقنعه برحمة الله، فبدأ أولا بالظالم، إذ ليس له شيء يرتكز عليه إلا رحمة ربه عز وجل. لأن الظالم يعني المقتصد هو عمل عمل حسن، السابق الخيرات عمل وعمل وعمل، فهو يعني في شيء يعني يكون ينتظر به رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الظالم الذي ليس له شيء يعني يعتمد عليه إلا رحمة الله عز وجل، فهذا يجعله في محل الطمع. لذلك أذكر هنا كلمة قالها الحجاج حينما كان يصطدم مع ظلم الفاحش الذي ارتكبه وطيشه في رخض دماء المسلمين، لكن حينما كان يصطدم حتى بقى الناس يعني ممكن الناس كلها بتقول احنا نستريح منه من ظلم وان كل الناس منتظره موت، حتى هو بهذا الشيء، فماذا قال الحجاج؟ قال اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي، فلم يتعلق الا برحمه الله، فهذا يكون يعني قادما على الله ومقبلا على الله يعني معترفا تماما بفقره وافلاسه. قال اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي. ولذلك كانت هذه الكلمه تعجب مين؟ الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان يعجب فيها جدا هذه الكلمه الحسن البصري. اي نعم. وقيل قدم الظالم لتأكيد الرجاء لحقه حتى لا يطمع من رحمة الله، مع انه ظالم لكن الله قدمه في الذكر حتى يطمع في ان يعفو الله عنه ويذكره في هؤلاء المصطفين الاخيار. يقول قدم الظالم لتأكيد الرجاء لحقه، اذ ليس له شيء يتكل عليه الا رحمة ربه، واتكل المقتصد على حسن ظنه، واتكل السابق على طاعته. وقيل قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة الله، وأخر السابقة لئلا يعجب بعمله. معنى جميل، أخر السابق مع أن السابق ده أكثر واحد مجتهد، لكن كي لا يعجب بعمله، وقدم الظالم كي لا يخلط من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال جعفر ابن محمد ابن علي الصادق رضي الله عنه، قدم الظالم ليخبر أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف رحمته وكرمه، رحمة صرفك من الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثم عناية. الظلم لا يلغي عن 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 المسلم أنه من إيه؟ من المصطفين الذين امتن الله عليهم بأعظم نعمة ونعمة الإسلام، إذا كان الله إذا كانت عناية الله مع هذا الظلم. ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكر الله، وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد ابن علي الترمذي جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء، لأن الاصطفاء يوجب الإرث لا الإرث يوجب الاصطفاء، ولذلك قيل في الحكمة صحح النسبة ثم ادعي في الميراث. يعني لو واحد يقول انا ليه في هذا الميراث، الميراث لابد له من سبب، نفت مثلا في خرابة فتقول له ايه صحح النسبة ثم ابدأ في الدراسة. كنت ده لك حق هذا النهار الاثبت لنا لك قريبه صحح النسبة اولا ثم يعني ابدأي في الدراسة. فكذلك يقول هنا يعني جمعهم في الاستفاء إزالة للعلل عن العطاء لأن الاستفاء يوجب الإرث لكن الإرث ليس الذي يوجب الاستفاء. إذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى يترتب على الاستفاء أن الله يورثه. نعم. وقيل أخر السابقة ليكون أقرب إلى الجنات والثواب كما قدم الصوامع والبيع في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج له كلمة صوامع وبيع وقنوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقدم الصوامع والبيع على المساجد ليه بقى؟ على صدر الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع. كان الهدم يكون أقرب للصوامع والبيع وكل مساجد أبعد حاجة عن الهدم والتخريب. خرب الله من يريد تخريب بيوته. تنظر إلى الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. واضح. يقول قدم الصوامع والبيع على المساجد لتكون الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقيل إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا الأدنى كقوله تعالى لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور. وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ولقد أحسن من قال وراية هذا الجود أنت وإنما يوافى إلى الغايات في آخر الأمر. الحقيقة هذه الآية ما زالت يعني فيها يعني هو الأخ أحد الإخوة قال يسأل عن قصة العابدين اللي هي واحد قال له إيه إن أعطوا الذكر وإن منعوا صبروا. فقال هذه حالة الكلام عندنا البلح عبادنا إن منعوا ذكروا وإن أعطوا آثروا. حقيقة عموما مثل هذه العبارات يعني هي طبعا ليست حديثا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لكن هو ينبغي التجاوز يعني مثل هذه العبارات اعرف هو يقصد ايه بالضبط خذ المعنى على بعض. لكن تشريح مثل هذه النصوص هي يعني في الاول او في الاخر هي عبارة عن نصوص عن غير المعصومين. لكن كان المعنى العام معنى صحيح ومقبول واضح لا مانع ابدا من قبولها. اي نعم. الآية الحقيقة ما زال فيها معاني مهمة جدا هذه الآية بالذات ويكفي أنها إحدى الآيات التي نص العلماء على أنها إيه أرجى آية في القرآن الكريم بسبب حرف واحد ما هو الواو في قوله تعالى يدخلوا له لأن هذه الواو لو عادت مكملة في الثلاثة هنسمى إيه الظالم نفسه والمخرطب والإيه والسائر الحيوان. فعلى القول الأرجح والله تعالى أعلم أن هذه الواو تعود إلى الجماعة إلى الثلاثة فهذه تفتح باب الرجاء للعطاء على مصراعيه على مصراعيه أن يطمعوا في رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا في هذه الواو حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين حق لهذه الواو بكلمة يدخلوا لها أن تكتب بماء العين تكتب بهذا الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أقل الفائدة في تفسير سورة فاطر إلى الآية 31 وهي قول الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب. من الكتاب كلمة من للتبيين، يعني لأن القرآن أخف من الذي أوحينا، أو هي للتبعيض والذي أوحينا إليك من الكتاب. من الكتاب ويكون المراد يعني جنس الكتاب، والذي أوحينا يعني القرآن وهو بعض جنس الكتاب. والذي أوحينا إليك من الكتاب، فمن الكتاب إذا قلنا إن من التبعيضية فيكون الذي أوحينا يقصد به القرآن، أما الكتاب فيكون جنس الكتاب. والذي أوحينا إليك من الكتاب، أما إذا قلنا إنها بيانية فيكون المعنى والذي أوحينا إليك من الكتاب، فالقرآن يكون أخف من الذين من الذي أوحينا، واضح؟ أخف مفهوما وإن اتحدث أو اتحدث ذاتا. هو الحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا الحال، مصدقا لما بين يديه. إن الله لعباده لخبير بصير، إن الله لعباده لخبير بصير، يعني هذا إشارة إلى اصطفاء الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر باصطفاء أمته. فيقول تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، فكأنها تشير إلى قوله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، واضح؟ وقوله تبارك وتعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. يعني هذه إشارة أيضا إلى أن إلحاء الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ناشئ عن كون الله تبارك وتعالى بعباده خبيرا بصيرا يعلم المستحق منهم أن يصطفئه بالإيحاء وإنزال الكتاب. فلو كان في أحواله صلى الله عليه وسلم ما ينافي النبوة لم يوحى إليه مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار ومهيمن على سائر الكتب. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما إعراب الذين؟ تستعملونها أكثر؟ لا، ده نوع الموضوع. هي في الحديثة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هي أصلها إيه؟ ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتاب، ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتاب، فهي مفعول به أول، أما المفعول الثاني فهو الكتاب. نعم. وإنما قدم الكتاب لشرفه والاعتناء به وعدم النفس، لأن النفس هنا مأمول لوضوح المعنى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب، فالكتاب مفعول كان والذين الموجود هو المفعول الأول. وقدم الكتاب لشرفه والاعتناء به وعدم اللبس. أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ الذين كفروا أورث هؤلاء الكتاب، أورثنا الكتاب الذي هو أعظم فضل وعناية ورحمة المصطفين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة أقسام بقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، يعني بالإثم والعصيان، ومنهم مقتصد أي في العمل ليس من المجرمين ولا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. وقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم
وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس، وخصهم بالانتهاء إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. وثم هنا ليس في التراخي الزمني لأننا قلنا إن التراخي الزمني يقول معنا إن الله سبحانه وتعالى أولا أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ثم بعد زمن أورث الكتاب الذي اصطفى من عباده، فيتأخر إيراد الكتاب عن إيحاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل هناك تأخر في الزمان بين إيراد بين إيحاء القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين اصطفاء أمته أو إيراد فيها الكتاب؟ لا، هذا الزمان أو زمان هذا هو نفس زمان هذا، فأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي عليه السلام الكتاب، وأيضا أورث الكتاب هذه الأمة في نفس الوقت. إذا ماذا عن ثم؟ ثم هنا للتراخي الرتبي، للتراخي الرتبة، فتفاوت المرتبة، فإن أحد هذين الأمرين أشرف من الآخر، أيهما أشرف؟ إيحاء الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إيراد الكتاب الذين اصطفى الله من عباده؟ طبعا الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشرف، يليه في المرتبة وفي الشرف إيراد الكتاب إلى يعني أمته. فثم هنا للتراخي الرتبي، يعني التراخي في الرتبة، فإن إيحاء الكتاب إليه صلى الله عليه وسلم أشرف من الإيراد المذكور، كأنه كالعلة له، كأنه كالعلة له، وبه تحققت نبوته صلى الله عليه وسلم التي هي منبع كل خير. فتشريف الأمة إنما كان بعد تشريف بحيث الرتبة، يعني بعد تشريف نبيها بصفته بالرسالة، وليست ثم للتراخي الزماني، إذ زمان إيحائه إليه صلى الله عليه وسلم هو زمان إيراده الكتابة وإعطائه أمته، بمعنى تخصيصه بهم وجعله كتابهم الذي إليه يرجعون وبالعمل بما به ينتفعون. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، من عبادنا، من هنا إلا أنها للبيان وإلا أنها للتبعين، أيها فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، الفاء هنا للتخصيص لا للتعليم، للتفصيل، تفصيل هذه بيان هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم كذا، فالفاء هنا للتفصيل وليس للتعليم. واللام في قوله لنفسه للتقوية، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: الظالم من خفت حسناته، والمقتصد من استوت، والسابق من رجحت. الظالم من خفت حسناته يعني بالنسبة إلى سيئات، والمقتصد من استوت يعني حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت يعني حسناته. وسبق الأسبوع الماضي ذكر أنواع ما يلا من نوع من أنواع التمثيل لمن مقصود بهؤلاء الثلاثة، وفصلناه الأسبوع الماضي نقلا عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضا. يعني هناك اختلاف بين المفسرين في المراد بقوله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه. فمن العلماء من ذهب إلى أن الظالم لنفسه قسم كما جاء في سورة الواقعة، من تقسيم الناس إلى أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة وإلى السابقين، وأن القرآن دائما يذم ويتوعد الظالمين، وأتوا بالأدلة على ذلك. فقالوا إن قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، إنما هو إشارة فقط إلى إما الفريقين الأخيرين المقتصد والسابق، وإما أنه إشارة إلى السابق للخيرات بإذن الله فقط. أما القول الآخر فهو أن هذا هو ان هؤلاء الثلاثه كلهم داخلون في الذين اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فريق الاول قالوا كيف يصطفي الله وهو لمن؟ والنصوص وياتون بالنصوص التي تعيب على الظلمه والعصاة وتتوعدهم بعقاب الله تبارك وتعالى. فقالوا كيف يصطفي الله من هو ظالم؟ وافاضوا في ذلك. وقد فصل الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج التالكين في الجزء الاول فصل جدا القول في الخلاف في تفسير هذه الآية وأتى بأدلة كل فريق بتفصيل كبير فليراجعه من شاء. الجزء الأول مدارج التالكين. لكن يعني باختصار شديد الراجح من القولين الله تبارك وتعالى أعلم هو قول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري وإسحاق بن كثير ومن وافق هنا من أن الاصطفاء هنا يشمل الثلاثة بما فيهم أو الظالمة بما فيهم. ولذلك هدت هذه الآية في قول بعض المفسرين أو العلماء من أرجى أو هي أرجى آيات القرآن كما سنصير إن شاء الله تعالى. فقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالفاء هنا للتفصيل تفصيل ماذا؟ تفصيل ما سبق ذكره من الذين اصطفينا. منهم يعني بعض هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الايه؟ الإيراد وذلك الاصطفاء. واضح؟ نعم. ومما يعني يصحح هذا القول او يرجح هذا القول انه قد جاءت احاديث كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشد بعضها مع بعض، يعني ان كان احدها ومعها، لكن احاديث كثيره في تفسير هذه الايه الكريمه تشير الى توضيح هذا التفسير. منها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الايه كلهم في الجنه، وهذا رواه الترمذي وصححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. حديث كلهم في الجنه يعني الصوارف الثلاثه بما فيهم الظالم بنفسه. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ومنهم سابق بالخيرات، الباء هنا باء السببيه، يعني انه سابق بسبب الخيرات اي بسبب الاعمال الصالحه باذن الله. باذن الله فما يسبق الى بالخيرات الا باذن الله، يعني بتيسير الله تبارك وتعالى وتوفيقه عز وجل. وفيه تنبيه على عزه منال هذه الرتبه وصعوبه ماخذها بالذات هذه المرتبه. ومنهم سابق بالخيرات قال باذن الله، يعني بتوفيق الله وتيسيره على هؤلاء السابقين بالخيرات. هذه اشاره الى عزه هذه الرتبه وصعوبه منالها وانها بمكان عظيم عند الله تبارك وتعالى. ذلك هو الفضل الكبير. ثم بين تبارك وتعالى هذا الفضل الكبير وما تؤدي اليه هذه الاعمال الصالحه. قال عز وجل جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن هذه مبتدا، يدخلونها خبر، يحلون فيها إما أنها خبر ثان أو أنها حال مقدرة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قبل أن نستقر في تفسير هذه الآية الكريمة نشير إلى معنى مررنا به يعني آنفا، وهو أن هذه الآية الكريمة إحدى الآيات التي قيل إنها أرجى آيات القرآن الكريم بالنسبة للعصاة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى من أرجى آيات القرآن العظيم، الأرجى يعني الآيات التي تبعث الرجاء والطمع برحمة الله وعفوه بالنسبة للعصاة والمذنبين يتعلقون بها
وبرحمة الله تبارك وتعالى والرجاء فيه طبعا مع التعيين والعمل كما بينا. يقول العلامة الشكري رحمه الله تعالى: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب. يقول السفري رحمه الله تعالى: فقد بين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن إراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله عز وجل اصطفاها في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه الأمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن الله شرفها بهذا الكتاب كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالدليل على تشريف هذه الأمة واصطفائها وتفضيلها على سائر الأمم هو قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فشرفهم الله بهذا الكتاب واختصهم به. ثم بين تبارك وتعالى أن هذه الأمة المصطفى المختارة المشرفة ثلاثة أقسام: الأول الظالم لنفسه. طبعا هؤلاء الثلاثة الأقسام قطعا يعني موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويأتون بدين الأعمال الصالحة وإن حصل منهم تفريط. فالقسم الأول الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضا، فهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. والقسم الثاني المختصر وهو الذي يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصر والسابق. ثم إنه تعالى بيّن أن إراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم، ذلك هو الفضل الكبير يعني إراثهم الكتاب الفضل الكبير. ثم وعد الجميع، وهنا النكتة، ثم وعد الجميع بمجدهم الظالمون لنفسه، ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: جنات عدن يدخلونها. فالفعل هنا هو وهو الجماعة، جنات عدن يدخلونها إلى قوله: ولا يمسنا فيها لغوب. والواو في قوله تعالى يدخلونها كاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. العين طبعا فيها ماء، كرة العين فيها سائل، فيقول إن هذه الواو، الواو بالذات في قوله يدخلونها، من حقها أن تكتب بألف سيف، لا نقول بماء الذهب لأن ماء العين أغلى من ماء الذهب. فقالوا حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. فوعده السابق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم. ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها، وهذا أيضا من المرجحات في هذا التفسير. بعدها مباشرة ماذا قال؟ والذين كفروا لهم نار جهنم، لأن الظالم نفسه داخل في من الذين أسلموا والذين آمنوا، فلذلك عطف أو قال بعدها متصلا بها مباشرة: والذين كفروا لهم نار جهنم
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى قوله تعالى فما للظالمين من نصير. فذكر الذين كفروا عشر هذه الآية يدل على أن المغايرة بين النوعين، وأن الظالم نفسه ليس الكافر وإنما هو المسلم العاصي. وخطر الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، مجموعة بين الذين كفروا وبين الذين أسلموا. وهذه أيضا من آيات الرجاء، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حينما يرون المسلمين يمدون يوم القيامة وهم يهلكون، فحينئذ يتمنون أن لو كانوا أسلموا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اختلف أهل العلم في سبب تحليل الظالم في الوعد من الجنة على المقتصر والسابق. يعني الآية في بساق بيان تسليم هذه الأمة وحسن ثوابها في الآخرة وأنهم يدخلون الجنة، واضح؟ فيلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قدم أولا الظالم أن يأتي، ثم كان بالمقتصد، ثم ثلث بالسابق بالخيار. فالسبب العلماء ما سبب هذا التقديم؟ قال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، واضح؟ قدم الظالم فمنهم ظالم لنفسه كي يفتح باب الرجاء على مصراعيه وكي لا ييأس العباد المسلمون من رحمة الله، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا قدم الظالم لئلا يقنط ولئلا ييأس من رحمة الله، لأن اليأس من رحمة الله قرين الكفر وفيه سوء ظن بالله. ولا تيأس من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال بعضهم قدم الظالم لئلا يقنط وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعدمه فيحفظ. وقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أشقر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، يعني أوصاف الموحدين هؤلاء هم الأغلبية، فقدم الظالم لنفسه لأن أشقر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعقب بالمقتصد لقلة المقتصدين بالنسبة إليهم، المقتصدين أقل من الظالمين. وأخر السابقة لأن السابقين أقل من القليل. وقيل إن هذا الترتيب على مقامات الناس، يعني حسب مقاماتهم في الآخرة، فإن أحوال العباد ثلاث: معصية ثم توبة ثم قربة. فإذا عصى العبد فهو ظالم، فإذا تاب فهو مقتصد، فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته فهو سابق. فتعين أن هذا يعني قول آخر، هو أشار من قبل إلى قول بعضهم قدم الظالم لئلا يخلص وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحفظ، وبالتالي تعين توفيق المقتصد، تعين توفيق المقتصد بينهما. وقيل أخر السابقة الداخل في الإيمان أولا ليتحصل ذكره بذكر الجنات المرور بها حتى يكون أقرب إلى الآية التي تليها، لأن في الآية التي تليها الجنات عدل ذلك هو الفضل ومنهم سابق من خيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يدخلونها، حتى يكون أخر السابق للخيرات حتى يكون إيه؟ حتى يكون أقرب إلى ذكر الجنة في الآية التي تليها. نعم، فأخر السابق الداخل في الجنان أولا ليتصل ذكره بذكر الجنات الموعود بها، وذكر قبله المقتصد وجعل السابق فاصلا بينه وبين الجنات لأنه إنما يدخلها بعده، فلذلك قدم عليه السابق فيكون فاصلا بينه وبينها في الدخول، سابق فاصل بين المقتصد وبين السابق في الدخول إلى الجنان. وذكر قبلهما الظالم لنفسه، لأنه إنما يدخلها ويتصل بها بعد دخولهما، فتأخير السابق في المعنى تقديم، وتقديم الظالم في المعنى تأخير، من حيث المعنى تأخير السابق هو إيه؟ تقديم في الحقيقة، لأنه يدخل جنة أولا، وتقديم الظالم في المعنى لا في الفكر، وتقديم الظالم في الحقيقة هو إيه؟ هو تأخير له. نعم. يعني هذا فيما يتعلق بكون أو قول بعض العلماء أن هذه الآية أرجى آية في القرآن الكريم. هناك قول آخر إن أرجى آية في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال بعضهم: لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم وأحد منهم نبي في النار. واضح. واستدلوا أيضا بحديث فيه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال جبريل إياه عن سبب بكائه، فقال: يا رب أمتي أمتي. فقال الله عز وجل له أو فأوحى الله إليه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أو كما جاء في الحديث الشريف. وقد نظم بعضهم هذا المعنى: إلا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نظم بعضهم هذا المعنى فقال: ولقد جاء الضحى، ولقد قرأنا في الضحى، فلسوف يرضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب او يساء. هناك بيتين اخران لا احفظ هو بالقصد، لكن لو كان احد يعني يفتح علي بها فجزاه الله خير. لكن اول بيتين: غضب حبيبي ان تكون منعمه ونحن في جنب المضى نتقلب، اما الاخر فجاء في ذكر في نفس المعنى في سوره الضحى ايضا. شاهد يعني هذا الكلام ربما يكون علامكم، لكنه غير صحيح.